نواصل القراءة تحت عنوان أبو الأسود الدؤلي. أخبرنا أبو عمرو ابن الطوسي عن أبيه عن اللحياني في كتابه النوادر قال حدثنا الأصمعي قال كان غلام يطيف بأبي الأسود يتعلم منه النحو، فقال له يوما ما فعل أبوك يا بني؟ قال أخذته حمى فضخته فضخا وطبخته طبخا وفنخته فنخا فتركته فرخا. قال فما فعلت امرأة أبيك التي كانت تشاره وتجاره وتزاره وتهاره وتماره؟ قال خيرا، طلقها وتزوج غيرها، فحظيت ورضيت وبضيت. قال ما بضيت يا ابن أخي؟ قال حرف من العربية لم يبلغك. قال لا خير لك فيما لم يبلغني منها. قوله فضخته فضخا من قولهم فضخت الشيء أفضخه فضخا إذا شدخته، والفضيخ من النبيذ ما يتخذ من البسر والرطب إذا فضخ أي شدخ. قال الراجز إذا رأيت أنجما من الأسد جبهته أو الخرات والكتد. هامش الأسد هنا أحد أبراج السماء الاثنى عشر، وجبهة الأسد والخراتان والكتد أربعة أنجم. انتهى الهامش. بال سهيل في الفضيخ ففسد، وطاب ألبان اللقاح وبرد. وقوله وفنخته فنخا من قولهم فنخت رأسه فنخا إذا فتت العظم من غير شق ولا إدماء. قال الراجز والله لولا أن يحش الطبخ بي الجحيم حيث لا مستصرخ لعلم الجهال أني مفنخ لهامهم أرده وأنقخ. ويقال رجل فنيخ إذا كان رخوا ضعيفا. وقوله فتركته فرخا أي كالفرخ من الضعف. وقوله تشاره أي تفاعله من الشر، وتجاره تفاعله من الجر أي يجرها وتجره. وقوله تزاره أي تفاعله من الزر، والزر العض. قال الشاعر بليتيه من زر الفحول كدوم. وقوله تهاره تفاعله من الهرير أي تهر في وجهه ويهر في وجهها، وتماره تفاعله من المراء. قالوا فجاء أبو الأسود إلى زياد فقال له ابغني كاتبا يفهم عني ما أقول، فجيء برجل من عبد القيس فلم يرض فهمه، فأتي بآخر من قريش فقال له إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة على أعلاه، وإذا ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإذا كسرت فمي فاجعل النقطة تحت الحرف، فإن أتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل النقطة نقطتين. ففعل. فهذا نقط أبي الأسود. هامش ذكر القفطي وابن خلكان وابن حجر في الإصابة والذهبي في تاريخ الإسلام أن أبا الأسود توفي سنة 69 بالبصرة في طاعون الجارف، وفي نزهة الألباء أنه توفي سنة 67. انتهى الهامش. عنوان الذين أخذوا عن أبي الأسود. واختلف الناس إليه يتعلمون العربية، وفرع لهم ما كان أصله فأخذ ذلك عنه جماعة. قال أبو حاتم فتعلم منه ابنه عطاء ابن أبي الأسود، ثم يحيى ابن يعمر العدواني حليف بني ليث وكان فصيحا عالما بالغريب، ثم ميمون الأقرن، ثم عنبسة ابن معدان المهري. هامش هو عنبسة ابن معدان الفيل. قال ابن الأنباري كان معدان رجلا من أهل ميسان، قدم البصرة وأقام بها، وكان يقال له معدان الفيل. وسبب ذلك أن عبد الله ابن عامر كان له فيل بالبصرة، وقد استكثر النفقة عليه فأتاه معدان فتقبل نفقته وفضل في كل شهر، فكان يدعى معدان الفيل. ونشأ له عنبسة فتعلم النحو على أبي الأسود وروى الشعر، وانتسب إلى مهرة ابن حيدان وروى لجرير شعرا، فبلغ ذلك الفرزدق فقال يهجوه: لقد كان في معدان والفيل زاجر لعنبسة الراوي علي القصائد. ويروى أن بعض عمال البصرة سأل عنبسة عن هذا البيت وعن الفيل، فقال عنبسة: لم يقل الفيل، وإنما قال اللؤم. فقال لعنبسة: إن أمرا تفر منه إلى اللؤم لأمر عظيم. انتهى الهامش. وهو الذي يقال له عنبسة الفيل، وهو الذي يقول فيه الفرزدق: أما كان في معدانا والفيل شاغل لعنبسة الراوي علي القصائد. وأما فيما روينا عن الخليل فإنه ذكر أن أبرع أصحاب أبي الأسود عنبسة الفيل، وأن ميمونا الأقرن أخذ عنه بعد أبي الأسود. عنوان: عبد الله ابن أبي إسحاق. قال: وكان ميمون يكنى أبا عبد الله، فرأس الناس بعد عنبسة، وزاد في الشرح: ثم توفي وليس في أصحابه أحد مثل عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وكان يقال عبد الله أعلم أهل البصرة وأعقلهم، ففرع النحو وقاسه وتكلم في الهمز حتى عمل فيه كتاب مما أملاه، وكان رئيس الناس وواحدهم. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد قال أخبرنا أبو حاتم قال: كان عبد الله ابن أبي إسحاق جد يعقوب ابن الحضرمي القارئ. وفيه يقول الفرزدق: فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا. وذلك أنه رد عليه شيئا من إعراب شعره فقال: والله لأهجونك ببيت يكون شاهدا على ألسنة النحويين، فهجاه بهذا البيت. هامش: الخبر كما في طبقات الشعراء لابن سلام. وأخبرني يونس أن ابن أبي إسحاق قال للفرزدق في مديحه يزيد بن عبد الملك: مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور، على عمائمنا يلقى وأرحلنا على زواحف تزجى مخها ريري. قال ابن أبي إسحاق: أسأت، إنما هي رير. وكذلك قياس النحو في هذا الموضع. فلما ألحوا على الفرزدق قال: على زواحف نزجيها محاسير. قال: ثم ترك الناس هذا ورجعوا إلى القول الأول، وكان يكثر الرد على الفرزدق، فقال فيه: فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا. والبيت من شواهد النحاة على أن بعض العرب يجر نحو جوار بالفتحة فيقول: مررت بجواريا بالفتح، كما في قول الفرزدق: مولى مواليا. انتهى الهامش. وقال أبو حاتم قال داود: هامش هو داود ابن الزبرقان الرقاشي أبو عمرو البصري، توفي سنة 89. انتهى الهامش. ابن الزبر. عن قتادة: هامش هو قتادة ابن دعامة السدوسي، كان من أعلم الناس بالقرآن والفقه، وكان عالما بالعرب وأنسابها. قال ابن سلام: ولم يأتنا عن أحد من رواة الفقه من علم العرب أصح من شيء أتانا عن قتادة، وتوفي سنة 1710. انتهى الهامش. قال: أول من وضع النحو بعد أبي الأسود يحيى ابن يعمر، وقد أخذ عنه عبد الله بن أبي إسحاق. قال: وكان أخذ القراءة عنه وعن نصر بن عاصم. هامش هو نصر بن عاصم الليثي، ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من النحويين البصريين، وقال: وهو أول من وضع العربية. قال السيوطي: إنه توفي سنة 89. انتهى الهامش. وكان في عصر عبد الله ابن أبي إسحاق أبو عمرو ابن العلاء المازني، وهو أبو عمرو ابن العلاء ابن عمار ابن العريان، وله أخ يقال له أبو سفيان. وزعم النسابون أن اسميهما كنيتاهما، وهما من مازن ابن مالك ابن عمرو ابن تميم. وكان أخذ عمن أخذ عنه عبد الله قال الخليل، فكان عبد الله يقدم على أبي عمرو في النحو، وأبو عمرو يقدم عليه في اللغة. واختلفوا في اسم أبي عمرو، فقالوا زبان بالزاي، وقالوا ربان بالراء غير معجمة. وأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أحمد بن غياث النحوي قال أخبرنا الرياشي عن الأصمعي قال قلت لأبي عمرو ما اسمك؟ فقال لي أبو عمرو. قال وكان نقش خاتمه، إن امرأ دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غروري. وهذا البيت له، وكان رجلا صالحا، ولا نعرف له شعرا إلا هذا البيت. ومما كتب به إلى أبو روق الهزاني البصري، هامش الهزاني بكسر الهاء وفتح الزاي المشددة، منسوب إلى هزان بطن من العتيك، وهو أبو روق أحمد بن محمد بن بكر الهزاني، حدث هو وأبوه وروى عنه جماعة. انتهى الهامش. قال أبو عمرو أنا قلت وأنكرتني، وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعاء. فألحقه الناس في شعر الأعشى، وكان سيد الناس وأعلمهم بالعربية والشعر ومذاهب العرب. وأخبرنا عن أبي حاتم عن الأصمعي قال قال أبو عمرو كنت رأسا والحسن حي. هامش هو أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري، كان من سادات التابعين وكبرائهم، جمع من كل فن وعلم، توفي سنة 1100. انتهى الهامش. وأبو عمرو هو الذي يقول فيه الفرزدق ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها حتى أتيت أبا عمرو بن عماري. وقال أبو حاتم حدثني الأصمعي قال قال شعبة، هامش هو شعبة بن الحجاج ابن الأزدي العتكي، مولاهم نزيل البصرة ومحدثها، توفي سنة 60 و100. انتهى الهامش. لعلي بن نصر الجهضمي خذ قراءة أبي عمرو فيوشك أن تكون إسنادا. قال وكان أبو عمرو يكتب إلى عكرمة بن خالد، هامش هو عكرمة بن خالد بن العاص أبو خالد المخزومي، تابعي ثقة جليل، روى القراءة عن أصحاب ابن عباس، وتوفي سنة 115. انتهى الهامش. في مكة فيسأله عن الحروف. أخبرنا محمد بن يحيى بن العباس قال حدثنا أبو ذكوان، هامش هو القاسم بن إسماعيل المعروف بأبي ذكوان، كان في عصر المبرد وطبقته، وذكره الزبيدي في الطبقة الخامسة من اللغويين البصريين. انتهى الهامش. قال حدثنا التوزي عن أبي عبيدة عن أبي عمرو قال سمرت ليلة عند سلم ابن قتيبة، هامش هو سلم ابن قتيبة بن مسلم الباهلي، ولي خراسان في أيام هشام بن عبد الملك، ثم سكن البصرة، مات سنة 49 و100. انتهى الهامش. فهجم بي السمر والنشيد على قول الفرزدق، فإن عطست قيس بن عيلان بلة فلا عطست إلا بأجدع راغمي. هامش هي من قصيدة يمدح فيها سليمان بن عبد الملك، ويذكر قتل قتيبة بن مسلم، والرواية فيه فإن تك قيس في قتيبة أغضبت فلا عطست إلا بأجدع راغمي. انتهى الهامش. أتغضب أن أذنى قتيبة حرة جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازمي؟ وما منهما إلا بعثنا برأسه إلى الشام فوق الشاحجات الرواسمي. هامش الشحاج رفع الصوت والرسيم ضرب من العدو. انتهى الهامش. ثم فطنت فأمسكت، فقال لي سلم: لا عليك يا أبا عمرو، لست قائلها فاضرب بها وجوهنا في ظلمة الليل. وقد روي أن صاحب هذه القصة مع سلم عيسى بن عمر، وأمر أبي عمرو أصح وأكثر. أخبرنا محمد بن يحيى قال: حدثنا المبرد قال: حدثني العباس بن ميمون قال: حدثنا الأصمعي عن سفيان الثوري. هامش هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، كان حافظا فقيها محدثا، ولد سنة 98 وتوفي سنة 61. انتهى الهامش. قال: كنا عند الأعمش. هامش هو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش، كان قارئا حافظا عالما بالفرائض، توفي سنة 48. انتهى الهامش. وعنده أبو عمرو ابن العلاء فحدث عن أبي وائل. هامش هو أبو وائل شفيق بن سلمة شيخ الكوفة وعالمها، وتوفي سنة 82. انتهى الهامش. عن عبد الله. هامش هو عبد الله بن مسعود، والحديث بهذا السند في صحيح البخاري كتاب العلم، ونصه فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، وهو بهذه الرواية في الفائق للزمخشري. انتهى الهامش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. ثم قال الأعمش: يتعاهدنا. هامش تعاهد وتعهد تفقد، وفي اللسان تعهدت أفصح من تعاهدت، لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين. انتهى الهامش. فقال له أبو عمرو: إن كان يتعاهدنا فيتخولنا، فأما يتخولنا فيستصلحنا. فقال له الأعمش: وما يدريك؟ فقال: لئن شئت يا أبا محمد أن أعلمك الساعة أن الله ما علمك من جميع ما تدعيه شيئا فعلت. والأمر على ما قال أبو عمرو، يقال: تخولت الشيء تخوله تخولا إذا تعهدته بالإصلاح، وهو من قولهم: رجل خائل مال وخال مال، إذا كان حسن القيام عليه والإصلاح له، وقد خال المال يخوله خولا إذا رعاه. قال الشاعر: أخول على أهلي وأكفي عشيرتي، أموري والإصلاح للمال أفضل. والتخون التعهد في الوقت بعد الوقت، يقال: تخونه يتخونه تخونا. قال ذو الرمة: يصف ولد الظبي وتعهد أمه له بالرضاع: لا ينعش الطرف إلا ما تخونه، داع يناديه باسم الماء مبغوم. ينعش أن يرفع، وأراد بالداعي أمه، واسم الماء حكاية صوتها، والمبغوم الضعيف الصوت. وكان أبو عمرو يميل إلى القول بشيء من الإرجاء، فبلغنا أنه لقي عمرو بن عبيد. هامش هو عمرو بن عبيد من شيوخ المعتزلة، توفي سنة 44. انتهى الهامش. فقال له: شعرت أنكم من اللكنة أتيتكم، إن العرب إذا وعدت وفت، وإذا أوعدت عفت، وعدت ذلك كرما. أما سمعت قول قائلهم: لا يرهب ابن العم والجار صولتي، ولا يختتي من سوطة المتهدد، وإني إذا وعدته أو وعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي. فقال له عمرو: أبا عمرو، شغلك الإعراب عن الصواب، أفيكون مخلفا؟ أما سمعت قول الآخر: إن أبا ثابت لمشترك الخير، شريف الآباء والبيت، لا يخلف الوعد والوعيد، ولا يبيت من ثأره على فوتي. قال: ولا يختتي الاختتاء الانكسار من الذل، وهو مهموز، يقال اختتأ يختتئ اختتاء. وتسابى أعرابيان، فقال أحدهما للآخر: كان أبوك يختتئ في الحي. فقال الآخر: كذبت، لقد كان أبي يختات في الحي، والاختيات التبختر. قال أبو عبيدة: يقال اختتأت أي انكسرت واستخذأت. قال: ويترك الهمز فيقال اختتيت. وأنشد: يا أيها الكاسر نحو العين، ما لك تسري بالخنا إلينا، محبنطئا منتفخا علينا، من خلفنا ويختتي لدينا. هامش المحبنطي المنتفخ البطن. انتهى الهامش. وأنشد غيره: كلب عوى بالمغيب قسورة، حتى إذا ما رآه من كثبي صال عليه فظل مختتيا ولف خرطومه على الذنب. والاختتاء أيضا الاستحياء، يقال اختتأت منه أي استحييت منه. ومن لم يهمزه قال اختتيت. ولم يوجد على أبي عمرو خطأ في شيء من اللغة إلا في حرف قصر عن معرفته علم من أخطأه فيه وروايته. أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرونا عن أبي حاتم وغيره عن الأصمعي عن يونس قال: قيل لأبي عمرو بن العلاء: ما الثفر؟ فقال: لست. فقيل له: إنه القبل. فقال: ما أقرب ما بينهما. فذهب قوم من أهل اللغة إلى أن هذا غلط من أبي عمرو وليس كما ظنوا. قرأت على محمد بن عبد الواحد قال: قرأت على أحمد بن يحيى ثعلب عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه في نوادره في تفسير قول الراجز: قد بعثوا ثفر الحمار المنسلق، جهما أخا كل لئيم وحمق، يحمي ذمار نسوة مثل النبق، أستههن وخصاهم تصطفق، صوت نعال القوم بالقاع القيق. قال: ثفر الحمار دبره. وكذلك قول الأخطل: أصخ يا ابن ثفر الكلب. قالوا: أراد دبر الكلب. هامش البيت بتمامه: أصخ يا ابن ثفر الكلب عن آل دارم، فإنك لن تستطيع تلك الروابية. انتهى الهامش. قالوا: أراد دبر الكلب، والثفر من الأنثى القبل، وأصله في السباع ثم يستعار لغيرها. قال الشاعر: أنشده الأصمعي: جزى الله فيها الأعورين ملامة وعبدة ثفر الثورة المتضاجم. وقال الراجز: فاستعاره لبني آدم: نحن بني عمرة في انتساب بنت سويد أكرم الضباب، جاءت بنا من ثفرها المنجاب. ومات أبو عمرو سنة 54، وكانت وفاته في طريق الشام، وذلك أنه خرج إليها يجتدي عبد الوهاب ابن إبراهيم. هامش هو الأمير عبد الوهاب ابن إبراهيم ابن محمد العباسي، كان واليا على الشام من قبل أبي جعفر المنصور. انتهى الهامش. عنوان: عيسى بن عمر. قال أبو الطيب: وأخذ العلم عن أبي عمرو جماعة، منهم أبو عمر عيسى ابن عمر الثقفي، وكان أفصح الناس، وكان صاحب تقعير في كلامه واستعمال الغريب فيه وفي قراءته. وضربه عمر بن هبيرة بالسياط. هامش هو عمر ابن هبيرة الفزاري والي العراق من قبل يزيد ابن عبد الملك. انتهى الهامش. وهو يقول: والله إن كانت إلا أثيابا في أسيفاط قبضها عشاروك. هامش الخبر في طبقات الزبيدي، وأسيفاط تصغير أسفاط جمع سفط بفتحتين، وهو كالجوالق، والعشار قابض الزكاة. ومات في سنة 49، قبل أبي عمرو بخمس سنين أو ست. عنوان: يونس بن حبيب الضبي. ويونس بن حبيب الضبي كان مقدما. حدثنا عبد القدوس ابن أحمد قال حدثنا المبرد قال سمعت أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ يقول: مات يونس بن حبيب سنة 82، وهو ابن 88. وحدثنا جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن سهيل ابن شاذان الجندي سابوري من جندي سابور قال سمعت أبا حاتم يقول سمعت أبا عبيدة يقول: اختلفت إلى يونس 40 سنة أملأ كل يوم ألواحي من حفظه. وهو يونس بن حبيب مولى بني ضبة، وكان يكنى أبا عبد الرحمن، وكان النحو أغلب عليه. ودخل المسجد يوما وهو يهادى بين 2 من الكبر، فقال له رجل كان يتهمه على مودته: وبلغت ما أرى؟ قال: هو الذي ترى، فلا بلغته. وقد أخذ يونس عن أبي عمرو، وكان شديد الاختصاص برؤبة بن العجاج، فحدثنا جعفر بن محمد وعلي بن محمد الخداشي قال حدثنا محمد بن الحسن الأزدي قال أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعي قال كنت في حلقة أبي عمرو، فجاءه شبيل ابن عزرة الضبعي، فلما دخل عليه رفعه أبو عمرو وألقى له لبد بغلته، فلما جلس قال: ألا تعجبون لرؤيتكم هذا؟ سألته عن اشتقاق اسمه رؤبة فلم يدر ما هو، فوثب يونس حتى جلس بين يدي شبيل، ثم قال له: علك تظن أن معد بن عدنان كان أفصح من رؤبة، فأنا غلام رؤبة، فما الروبة والروبة 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 والرؤبة؟ الخامسة مهموزة فقط. قال: فغضب شبيل ابن عزرة وقام، فقال أبو عمرو ليونس: ما أردت إلى هذا؟ رجل شريف قصدنا في مجلسنا، فرددت عليه قوله وأحفظته؟ فقال يونس: ما تمالكت إذ ذكر الرؤبة أن قلت ما قلت. ثم فسر يونس فقال: الروبة الحاجة، يقال فلان يقوم بروبة أهله، أي بحاجتهم. والروبة جمام الفحل، هامش جمام الفحل ما اجتمع من مائه، انتهى الهامش. يقال أعطني روبة فحلك. والروبة القطعة من الليل نحو الساعة، يقال مضت روبة من الليل. والروبة القطعة من اللبن الحامض يروو به الحليب. والرؤبة بالهمز القطعة من الخشب يرأو به القعب، وبه سمي الرجل رؤبة. عنوان: شبيل ابن عزرة الضبعي. وشبيل ابن عزرة هذا كان راوية نسابا، عالما بالغريب، وكان شاعرا، وكان يتشيع 70 سنة، ثم صار بعد ذلك خارجيا، ويكنى أبا عمرو، ومات بالبصرة وله بها عقب. عنوان: أبو الخطاب الأخفش. وأخذ عن أبي عمرو أيضا أبو الخطاب الأخفش، هامش هو المعروف بالأخفش الكبير، واسمه عبد الحميد ابن عبد المجيد. والأخافش المشهورون من النحاة القدماء 3، هذا أكبرهم، والأوسط سعيد بن مسعدة، والثالث علي بن سليمان. ومات الأخفش الكبير ولم يعرف تاريخ وفاته، وذكره الزبيدي في الطبقة 4 من طبقات النحويين البصريين، انتهى الهامش. فكان هؤلاء 3 أعلم الناس وأفصحهم. وألف عيسى ابن عمر في النحو 2، كتابا مختصرا وكتابا مبسوطا، فسمى أحدهما الإكمال والآخر الجامع. فأخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يزيد قال قرأت أوراقا من أحد كتابي عيسى بن عمر، فكان كالإشارة إلى الأصول، وفيها يقول الخليل بن أحمد: بطل النحو الذي جمعتم غير ما ألف عيسى بن عمر، ذاك إكمال وهذا جامع، وهما للناس شمس وقمر.
من فضلك تابع بقية المادة.